السلام عليكم، نرحب فيكم مع برنامج علماء مبدعون، وهذا البرنامج يهدف إلى توثيق سير أعلام هذه الأمة الذين قدموا إضافة للأمة الإسلامية وجددوا في هذا الزمان في الدين الإسلامي. ونرحب اليوم طبعا بضيفنا العالم الجليل وهو الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي. والدكتور وهبة هو رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهب بجامعة دمشق، وكذلك عميد سابق بكلية الشريعة بدمشق وجامعة الإمارات، وعضو المجامع الفقهية سواء كان هذا المجمع الفقهي في السعودية أو في السودان أو في سوريا أو أمريكا أو الهند. فنرحب طبعا بدكتورنا وبشيخنا، فأهلا وسهلا فيك دكتور.
أهلا بكم، شكرا لكم، بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك، ونحن سعداء بوجودك معنا.
الله يحفظكم، الفضل لكم.
الله يسلمك إن شاء الله. طبعا دكتور، إحنا يعني حلقة اليوم هذه الحلقة الأولى، وهي تحت عنوان حديث الذكريات.
إن شاء الله.
وما في شك يعني بعد هذا الجهد اللي قدمته للأمة الإسلامية والإضافة، نريد أن نرجع إلى الوراء، فنتعرف على بطاقتك الشخصية من الاسم والحالة الاجتماعية، فتفضل دكتور.
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أشكر لهذا البرنامج والذي يعده ويموله ويكون دعما وآزرا له، لأنه يعد لونا من الوفاء لعلماء هذه الأمة والقائمين بما يجب عليهم من أداء الأمانة والقيام بالواجب نحو أمتهم. نعم. في جميع أطوار حياتهم. نعم. لقد بدأت منذ الصغر، وكان تولدي في بلدة قريبة من دمشق اسمها دير عطية في عام 1932.
نعم.
وأنهيت المرحلة الابتدائية فيها، ثم انتقلت إلى مدرسة كانت تسمى الكلية الشرعية بدمشق.
نعم.
أمضيت فيها 6 سنوات، وكنت بسبب توجيه والدي رحمه الله منزورا لأن أكون خادما لشرع الله ودينه.
نعم.
وأن أتثقف بثقافة القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، وأن أكون عاملا على نشر هذين المصدرين في العالم، سواء أكان ذلك في بيئتي أم في بيئة أوسع.
نعم.
ثم انتقلت في بداية عام 1953 إلى مصر، إلى الأزهر الشريف، فأمضيت فيها 5 سنوات، حصلت فيها على الشهادة العالمية.
نعم.
مع إجازة التدريس من كلية الشريعة وكلية اللغة العربية بالأزهر، وكنت في نفس الوقت أدرس في كلية الحقوق جامعة عين شمس، وأقدم في كل عام الامتحان في.
نعم.
هذين المكانين.
نعم.
وكان كل جهدي وتفرغي للعلم، لا أعرف ترددا آخر ما إلا ما بين منزلي وبين جامعتي، وكنت ولله الحمد أنجح في هاتين الكليتين.
نعم.
وأحيانا يتضارب وقت الامتحان، فأضطر إلى أخذ سيارة أجرة للانتقال من مكان إلى مكان على سرعة شديدة.
نعم.
وكان لا ترتيبي سواء في المرحلة الثانوية هو الأول بدرجة امتياز، وكذلك كنت الأول في كلية الشريعة في جامعة الأزهر ولله الحمد، ولا يقل ترتيبي في الحقوق عن جيد. ثم انتقلت إلى جامعة القاهرة كلية الحقوق في بداية في عام 1959 في معهد الشريعة الإسلامية، فأمضيت في هذا المعهد 2 سنوات، كنا نحصل على شهادة دبلوم، وهذا الدبلوم يعادل ماجستير.
نعم.
ثم بعد ذلك فأخذنا هذه الشهادة، ثم سجلت رسالة الدكتوراه وأنهيتها في بداية شهر 2 عام 1963، وبذلك حصلت على أغلى أمنياتي بأن أكون قائما بما يجب علي، وخصوصا الاستفادة من دراسة المزدوجة.
نعم.
وهي الشريعة الإسلامية وعلوم القوانين.
نعم.
وقد استفدت فائدة كبرى بهذه الدراسة، وقارنت بين المعلومات التي حصلتها من كلتا من هذه الجامعات الثلاث.
نعم. طيب شيخنا إذا نعم. الآن رسالة الدكتوراه هذه اللي بين إيدي الآن
نعم.
اسمها آثار الحرب في الفقه الإسلامي.
نعم. نعم.
آثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة. طيب نعم. إيش اللي خلاك تفكر في هذا الموضوع
نعم.
وهذا المحور آثار الحرب في الفقه الإسلامي؟
كنت أجد كثيرا ممن سبقوني لنيل الدكتوراه أنهم يتجهون إلى دراسة موضوعات في القوانين المدنية أو الإدارية أو الجنائية
نعم.
وقلما أجد اتجاها في مجال العلاقات الدولية وهذا الجانب مطموس ولا ينال قسطا من الاهتمام الذي يستحقه في مجال الدراسات، فأردت أن أجلي هذا الجانب على نحو طيب وبناء وموسع، فاخترت هذا الموضوع
نعم.
لأعبر عن موقف الإسلام من العلاقات الدولية في حالتي
نعم.
السلم والحرب
نعم.
وهذا موضوع حساس وحيوي، ووفقت لهذا الأداء ولله الحمد
نعم.
وباعتراف أساتذة القانون الدولي المعاصر ما يزال كتابي هو المرجع
نعم.
في هذا الجانب منذ عام 63 إلى الآن يظل هو المرجع والمصدر لأخذ المعلومات الدقيقة والموثقة والشاملة في هذا الموضوع.
نعم، هو حقيقة دكتور يعني اللي يطلع على مؤلفاتك بالفعل يجد العمق حقيقة في الكتابة والتأليف، ولكن تحدثت معنا عن النشأة العلمية إلى أن وصلنا للدكتوراه.
أيوة.
لكن نريد أن نتعرف على العائلة الكريمة، يعني الاسم الكريم والزحيلي، هل هو نسبة إلى يعني مدينة معينة هذا اللقب؟ فودنا نتعرف.
هذه النسبة كما يقول لنا الأجداد نسبة ترجع إلى بلدة في لبنان اسمها زحلة وهي مشهورة
نعم.
ونزح أجدادنا أو جدنا من تلك البلدة إلى هذه البلدة في سوريا
نعم.
وهناك لم يكن هناك فوارق سوريا ولبنان
نعم.
منذ القديم بلد واحد
نعم.
الاستعمار هو الذي قسم هذه البلاد فالانتقال سهل لا يعني حتى على في مسافة يمكن الانتقال فيها على ظهور البهائم
نعم.
ساعتين أو ثلاثة بين هاتين البلدتين
نعم.
فلقبنا بهذا من حسب أصل البلدة التي جئنا منها
نعم.
وشرفنا بأن صارت أسرتنا ولله الحمد الأسرة الأولى في هذه البلدة وتكاثرت وكان اتجاه هذه الأسرة منذ أصولها اتجاها أخلاقيا وتربويا عاليا ودينيا متعمقا وتحمسا لكل القيم الطيبة، بالإضافة إلى أنهم كانوا أيضا يجمعون إلى هذا الاتجاه العناية بشؤون الدنيا لأن الظروف كانت قاسية
نعم.
فلم يكن الواحد منهم يستطيع في خصوصا في عهد الخلافة العثمانية في
نعم.
في الربع الأول من أو النصف الأول من القرن العشرين كانت الحياة قاسية جدا
نعم.
فيضطرون إلى العمل إما في الزراعة أو في التجارة، فكان الواحد من هؤلاء مثلا طيبا في الجمع كما هو منهج الإسلام ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، يعملون لآخرتهم كما يعملون لدنياهم
نعم.
فكانوا مثلا طيبة في نعم. هذا الجانب
نعم. وأما بالنسبة للأولاد والبنات نعم. الذرية يعني نتعرف
بالنسبة أيضا لوالدي كان رحمه الله هو السبب في توجيهي لهذه الدراسة لما كان يتمتع به من حب شديد للإسلام وللدين وللقيم، وكان يحفظ القرآن الكريم ويقوم الليل ويصوم كثيرا من الأشهر القمرية ويعنى عناية كاملة، كان لا ينقطع عن ذكر الله عز وجل في جميع أوقات النهار ما عدا وقت العمل
نعم.
وتجد سبحته باستمرار يجعل
نعم.
لسانه رطبا بذكر الله نعم. عز وجل، ويختم القرآن كل يومين ويبدأ ختم القرآن في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، فيقرأ ويصلي ما شاء الله أن يصلي، فلا تطلع الشمس إلا ويكون قد ختم 15 جزءا.
ما شاء الله. يعني كل يوم؟
كل يوم.
هذا برنامجه كل يوم؟
هذا برنامجه، بالإضافة إلى الصلوات الكثيرة والصيام. نعم. والتفاني في القيام بواجبه بما تتطلبه الحياة المادية المعاصرة.
نعم. فإذا نعم. نعم. وماذا عن الوالدة كذلك؟ هل لها دور في تربيتك؟
على الرغم من أنها كانت أمية إلا أنها كانت محبة. نعم. لهذا الاتجاه، وهي التي عنيت بتربيتنا تربية قويمة وأصيلة، لأن الوالد رحمه الله كان منشغلا بهذه الشؤون الأخرى. أما الانضباط والتربية والتوجيه، على الرغم من ما كانت تتمتع به والدتي من هذه القيم، كان لها الدور الحاسم في تربية الأولاد ونحن على هذه الشاكلة.
ما شاء الله.
أما أولادي فأنا متزوج ولي 5 أولاد، اثنتان بنتان كبريان، إحداهما متخصصة بطب الأطفال والأخرى صيدلانية.
نعم.
والذكور 3، طبيبان وآخر وصل إلى السنة 3 في هندسة الكهرباء.
نعم.
الطبيب الأول تخرج من أمريكا، والثاني تخرج قريبا من دمشق في الجراحة البولية، والأول في الغدد في أمريكا، أخذ 2.
نعم.
وهو أيضا بالإضافة لي دراسته ولله الحمد يعد داعية. نعم. إسلامية
الحمد لله.
سواء في أمريكا أو في الهند.
نعم.
فهو يحب أن ودخل على يده عشرات من الناس في الإسلام بفضل إتقانه. نعم. للغة الإنجليزية.
نعم.
ومعرفته بالمعلومات الشرعية.
نعم. إذا ما شاء الله عائلتكم الكريمة عائلة كلها أطباء، أطباء قلوب وأطباء نفوس، يعني عسى الله يبارك فيهم إن شاء الله
ويحقق الخير. آمين. على أيديهم.
آمين. لكن ما في أحد من أبنائك يعني مثل ما حضرتك يعني حبيت الشريعة والفقه من والدك، ما في أحد من أبنائك مثلا
منهجي،
وهذا يمكن لعل دليل على شمولية الإسلام
الحمد لله على شمولية الإسلام. وهناك سبب آخر، وهو أنني حينما كنت عميدا لكلية الشريعة في جامعة دمشق.
نعم.
تعرضت هذه الكلية إلى هزة عنيفة بالتهديد بإلغائها.
آه.
والتخلي عن كل ما سموه بالدراسات الميتافيزيقية.
نعم.
وكانت وكان حصول أولادي على هذه الشهادات الثانوية العامة التي تؤهلهم للجامعة.
نعم.
في 70s وبداية 80s، هذه المرحلة العصيبة.
نعم.
التي مررنا بها كانت هذه الدراسات مهددة بالإلغاء.
نعم.
ولا أنا ولا الأولاد يقتنعون في الدخول في كلية مهددة بالإلغاء والإقفال.
نعم.
فكان هذا هو السبب المباشر في توجههم إلى دراسات أخرى، لأن كل إنسان يفكر في مستقبله.
نعم.
وعلى وذلك يحز في نفسي، لكن إن شاء الله يعوض هذا بدراساتهم الخاصة وتوجيههم. وكما قلت لكم عن. نعم. ابني الأكبر يقوم بدور مشرف في هذا الجانب.
نعم. شيخنا حقيقة نعرف أنه عندك أكثر من 50 مؤلف.
نعم.
الله عز وجل بارك وخرجت حقيقة للأمة، وبعض المؤلفات غيرت يعني توجهات في التفكير.
نعم.
وأضافت للأمة بفضل. نعم. الله إضافات كبيرة، يعني. نعم. أنا أذكر منها الفقه الإسلامي وأدلته. نعم. لعل خرج في تقريبا 11 جزء تقريبا. نعم. وترجم إلى أكثر من لغة.
نعم هذا صحيح.
طيب ممكن لو تعطينا يعني إيش اللي خلاك تفكر في هذا الكتاب وإيش قصته لو سمح؟
الحقيقة كانت الدوافع في مبدأ الأمر نفسية، وكنت أفكر في دراستي أن أكون مصلحا إسلاميا مرموقا وعلى الساحة الإسلامية، لكنني وجدت عراقيل كثيرة أمام. نعم. هذا الاتجاه، فاتجهت إلى التأليف لأوصل ما أريد إيصاله عن طريق الخط المكتوب لا.
نعم.
على الخطابة والتوجيه. نعم. الشفهي، فكان هذا سببا مباشرا، بالإضافة إلى المشكلات والهزات العنيفة التي مرت بها الأمة العربية في النصف الثاني من هذا القرن بإحداثنا.
نعم.
مع إسرائيل، فوجدت أن الأخلد والأبقى هو الكتابة.
نعم.
فاتجهت إلى التأليف، والحمد ولله الحمد حقق هذا الجانب مطمحا كنت أحلم به، فكانت مؤلفاتي منها 3 موسوعات كبرى، الفقه الإسلامي وأدلته،
نعم،
11 مجلدا في طبعاته الأخيرة، في بداية الأمر 8 مجلدات، والتفسير المنير 32 جزءا في 16 مجلدا،
نعم،
وأصول الفقه في 2 مجلدين، ورسالتي آثار الحرب التي حصلت على مرتبة الشرف الأولى فيها، مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأجنبية من جامعة القاهرة،
نعم،
بالإضافة إلى مؤلفات بلغت المؤلفات الكبرى 50، والبحوث للمؤتمرات المطبوع منها 90، وهناك آثار أخرى بلغت مجموع مساهماتي 500 عنوان،
نعم،
وبالإضافة إلى أني متحدث في الإذاعتين المرئية والمسموعة في سوريا وغيرها من البلاد، وفسرت القرآن الكريم في الإذاعة السورية بكامله على مدى 8 سنوات، وربما لم يحدث هذا في أي بلد آخر. وكل ما كنت أريد أن أقوله قلته، ولكن بحكمة،
نعم،
بحيث لا يستثير غضب الآخرين،
نعم،
ولا،
نعم،
يؤدي إلى عرقلة الخط الذي جئت به،
نعم.
أخطب أحيانا أيضا في المساجد، وأحاضر في كثير من الجامعات، وأدعى،
نعم،
إلى المؤتمرات التي بلغت أكثر من 100 مؤتمر،
نعم،
في البلاد العربية والإسلامية والغربية،
نعم،
وما تركت تقريبا بلدا إلا أسهمت في هذه المؤتمرات،
نعم،
منها موسكو، منها واشنطن، منها،
نعم،
لندن، باريس، هذه البلاد حيث أدعى لا أتردد، بقصد أن أؤدي قسطا من الواجب في هذه المؤتمرات،
نعم،
ليعلم الناس سلامة الأحكام الشرعية،
نعم،
ويدركوا أهميتها وكيفية التعايش معها في العصر الحاضر.
نعم. إذا معناتها المؤلفات هذه، نعم، كلها نبعت من اهتمامات خاصة شيخنا في هذا الموضوع. أنا اطلعت على كتاب مؤخرا صدر لك،
نعم،
اللي هو حق الحرية،
نعم،
في العالم الحقيقة، نعم، كتاب قيم جدا،
بارك الله فيكم،
فما أعرف يعني إيش الدافع في هذا العنوان.
والله صدر لي 3 كتب منذ شهرين،
نعم،
أولها هذا الكتاب حق الحرية في العالم، والأسرة المسلمة في العالم المعاصر، وتجديد الفقه الإسلامي،
نعم،
وأعتز بهذه الكتب 3 التي أسهمت في تحقيق حلم كنت أريد تحقيقه، سواء في مجال الحرية أو في مجال أحكام الأسرة أو،
نعم،
في مجال تجديد الفقه وتطويره. ولذلك كان السبب في كتابتي لهذا الكتاب حق الحرية أننا مررنا بظروف تكاد الحرية فيها تقتل،
نعم،
ولا تجد ضوءا يظهر في الأفق، فأردت أن أعبر عن هذا الحق العظيم من حقوق الإنسان،
نعم،
والذي سبق إليه الإسلام، على عكس ما يتصور كثير من الناس، أن الإسلام يفكرون أنه دين، والدين معناه قيد على النفوس ولا مجال فيه للحرية،
نعم،
وهذا فهم خطأ،
نعم،
كثيرا ما تفهم أحكام الإسلام خطأ، فأردت أن أجلي هذا الجانب لأبين أن الإسلام أول من حرر العقول والوجدانات، ودعا إلى التحرر الفكري من تقليد الآباء والأجداد، ومن الرضوخ إلى الأوثان والأصنام، وإلى الانعتاق لظهور نعمة العقل الكبرى وحرية الفكر العظمى، وإلى الاتجاه نحو بناء شخصية الإنسان وكرامته، كل هذا نجده متأصلا في تعاليم الإسلام ولله الحمد. ثم ما قد يثار من شبهات حول مدى وجود هذا الحق أو انعدامه وإطفاؤه، كل ذلك أيضا ردت على هذه الأمور بالردود التاريخية الموثقة،
نعم،
والنصوص الشرعية الواضحة، بحيث لا يدع أي مجال لشك في أن ما أريد تقريره هو منطلق من تعاليم الإسلام ومبادئه الكبرى،
نعم،
وتطبيقاته،
نعم.
فلذلك كنت أشعر بالغبطة الشديدة وبالراحة الكبرى حينما كتبت هذا الكتاب وسمح بطباعته.
طيب الحمد لله. حقيقة من كذلك الأوراق اللي قدمتها في المؤتمرات دكتورنا ولفتت نظري بحث حول التقارب بين الأديان.
أي نعم.
فهل حضرتك ترى ضرورة التقارب بين الأديان، وماذا تقصد بالتقارب بين الأديان علما بأن لكل دين عقيدته ومنهجه ونظامه؟
هو الشكل الدقيق الكتاب الذي لي كتابان.
نعم.
كتاب في مؤتمر أثر التقريب بين المذاهب الإسلامية. أولا نصفي العلاقات فيما بيننا.
نعم.
بين المذاهب الإسلامية والإسلامية.
نعم.
فأول كل شيء ينبغي على الإنسان أن يبني بيته بقوة.
نعم.
ويحصن نفسه من عاديات الزمان وافتراءات المفترين فيما ونظرات الآخرين. فلي هذا الكتاب أولا للتقريب بين المذاهب الإسلامية الإسلامية.
نعم.
ثم شاركت في كثير من مؤتمرات الحوار المسيحي والإسلامي بدءا من البابا إلى البطرك، بطرك الأقباط في مصر.
نعم.
إلى مجالس الكنائس العالمية، وأيضا ما زلنا في البلاد العربية نشارك في هذه المؤتمرات. فلي كتاب وهو أصول مقارنة الأديان.
نعم.
فأنا دائما بكتابتي لا أريد أن أحرض الآخرين علي.
نعم.
هذا أهم عنصر، لأنك إذا استعديت الآخرين وحاولت أن تطعنهم فيستحيل أن يستجيبوا لا لمنطقك ولا لكلامك ولا لكتابك، ويرفض الفكر ويرفض الكتاب منذ بدء الاطلاع عليه لأول وهلة. فأصول مقارنة الأديان في الحقيقة أبدأ بالمقارنة بين الإسلام والمسيحية واليهودية، وأبين خصائص هذه الديانات.
نعم.
ومركز وموقف الإسلام منها، موقف التسامح، موقف الأصالة، موقف الإشعاع الفكري العالمي والحضاري والديني، وبيان تطابق مع تعاليمه ومبادئه ومنطلقاته مع ما يتطلع إليه الإنسان في الوقت الحاضر.
الحاضر. نعم.
فأيضا هذا الجانب يفيد، خصوصا وأننا نحن نعيش بين فئة غير إسلامية، ينبغي أن يكون بيننا ما يسمى بالتعايش الديني أو التعايش المذهبي. وهذا هو مبدأ.
نعم.
الإسلام، على عكس ما نحن لا نتعصب.
نعم.
إطلاقا ضد الآخرين، إنما نعرض دعوتنا. نحن دعوة الإسلام دعوة ذات نزعة عالمية.
نعم.
نعرض ما لدينا دون إكراه ولا إجبار ولا إساءة ولا طعن ولا حط من أقدار الآخرين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. نعم. أنا ومن اتبعني.
نعم.
ادعو إلى ربك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فنحن نعرض، ولذلك الآخرون عندئذ تتبين أمامهم هذه الحقيقة. وهذا يدل على أن الإسلام أول من رسخ معاني الحرية.
نعم.
في أذهان الناس، لا إكراه في الدين.
بالضبط.
قد تبين الرشد من الغي.
نعم.
فلذلك هذه الكتب أعتقد أنها مفيدة، وخصوصا
لكن
أننا نواجه عدوا مشتركا.
نعم.
وهو.
نعم.
إسرائيل.
نعم.
فيجب أن تتعاون كل القوى الموجودة، لأنها لا تفرق بين.
نعم.
مسلم وغير مسلم، لتقف أمام هذا العدو.
نعم.
لأن هذا يهدد مصالح الجميع.
ممتاز.
فلذلك
ممتاز.
كان الحوار.
نعم.
منصبا.
نعم.
على أمور تتطلب التعاون والمشترك، وبحيث نقف أمام.
نعم.
الآخرين ونترك لكل إنسان أن يدين.
نعم.
بما شاء.
نعم. هو البعض يرى يمكن مثل. نعم. هذا الطرح شيخنا في نوع من الخضوع للإسلام، يقول لك كيف أنت قاعد تقوي باقي الأديان وباقي المذاهب علينا، إحنا عندنا القوة.
نعم.
المفروض إحنا ما يعني نتنازل عن قوتنا. فما رأيك في هذا الطرح؟
هذا الكلام غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته بالكلام الطيب اللطيف في توجيه الكتب والرسل إلى الأمراء والملوك والزعماء.
نعم.
في ذلك العالم، إلى كسرى وقيصر وأمراء الدول والولايات التي كانت في شبه الجزيرة العربية، يدعوهم فيها إلى الإسلام برفق وحكمة، فهذا لا ينال من قوة الشيء، بل بالعكس هو دليل على القوة أكثر من دلالتي على الضعف. لأن الإنسان إذا حس بضعفه لا يستطيع أن يجاهر به أمام الآخرين. أما إذا كان مقتنعا بأنه ما يدعو إليه هو الحق، وأن هذا الدين يتميز بأنه دين الحق الذي يريد الله أن يظهره على الدين كله، ينبغي أن يعرض. فهو أسلوب للبيان وأسلوب للعرض وليس أسلوب للمساومة حتى يقال أننا نحن في موقف ضعف نريد أن نلين أمام الآخرين. هذا عكس التصور في فهم كثير من الأوضاع.
وما في شك شيخ، يعني اللي يطلع على سيرتك الذاتية خلال ما شاء الله العمر المديد هذا 69 سنة الآن، ما شاء الله عسل الله يمتعنا ببقائك، يعني
الله هذا فضل منكم.
ولذلك كيف يعني كيف ترى الدنيا الآن شيخنا بتجربتك الطويلة هذه بعد 69 سنة؟
الحقيقة نحن عشنا في ظروف قاسية، مرور بدءا من تصفيات آثار الخلافة العثمانية، ثم مرورا بعهد الاستعمار، ثم بعهد الاستقلال، ثم أيضا بمرحلة بدء بناء الشخصية الذاتية للأمة العربية والإسلامية. هذه الظروف الشديدة والقاهرة جعلتنا نكتسب عدة خبرات، وكان ولله الحمد الفضل في ذلك للإسلام، لأن كل هذه التجارب أراد بعض الناس أن يجربوا نظريات وأفكار ومبادئ ومذاهب غير إسلامية، وكلها فشلت. ثم بعد منتصف الثمانينات أدرك الكل أنه لا نجاح لهم ولا طريقة لبناء قوة شخصيتهم وذاتيتهم والاستقلال بأفكارهم وبأنظمتهم وبقيمهم وآدابهم وأخلاقهم إلا بالإسلام. فظهر في النصف الثاني من هذا القرن ما يسمى ويعرف بالصحوة الإسلامية، التي هي الصحوة المباركة والرشيدة، والتي اتجه أغلب الناس فيها وتركوا كل المبادئ التي جربوها وأفلست ولم تحقق لهم شيئا. وجدوا أن الطريق لإنقاذ وجودهم من هذا كله هو مبادئ الإسلام وشرائعه وأحكامه وتطلعاته في مختلف أنحاء الحياة. فالواقع يعني أحمد الله أنني ويعني من خلال تأملاتي في هذا الاتجاه ازددت يقينا بأن النصر سيكون لهذا الدين، وأن المستقبل سيكون للإسلام وحضارته وقيمه وللمسلمين. لأن هذه مرحلة مخاض ومرحلة تجارب. نحن نعذر الناس الذين حاولوا تقليد الغرب أو الشرق لأنهم أرادوا أن يبنوا أنفسهم ونفترض فيهم حسن النية والإخلاص، لكن تلك الأمور أعطتهم سلبيات كثيرة ولم يحققوا أي شيء على المستوى لا العام ولا الخاص. فبدأ الاتجاه نحو الأخذ بمبادئ الإسلام والتعاطف بهذا التعبير، وعممت وعممت بيانات بضرورة التعاطف مع الفكر الإسلامي وقيم الإسلام وآدابه. وبعض الرؤساء صرح بأنه لو كان شابا لعمل مع هؤلاء ما شاء الله، لأنهم يريدون أن يبنوا وجودهم واستقلال بلدهم وذاتيتهم، لأن المهم النتائج. فالحمد لله الإخلاص متوفر والانطلاقة الطيبة.
ولعل يمكن حضرتك عشت يعني الجيلين مع بعض، يعني ما قبل الصحوة وما بعد الصحوة،
وتبين كما تبين الآخرون أن الحق أبلج وأن الباطل لجلج، وأن ما يريده الله جل جلاله هو الخير بعد أن يقتنعوا عمليا. كمثل نحن نقر وجود الديانات الأخرى ليطلع عليها الآخرون ويقارنوا بين هذا الفكر وهذه العقيدة وبين ما عليه عقيدة الإسلام. فالفكر الحر والعاقل والرشيد حينما يقارن بين الأمور سرعان ما يقتنع بأن ما عليه هذا الدين الذي هو شرع الله ووحيه، وهو لا يريد إلا الخير للبشرية قاطبة، يعرف أن الإسلام هو الذي يجب أن يحتل الساحة في كل المعطيات.
الحمد لله. طيب شيخنا، يعني بالاطلاع إلى مجموع مؤلفاتك أغلبها تدور في الفقه وأصول الفقه والمنهج والعقيدة، لكن لفت نظري يعني مجموعة مؤلفات ألفتها خارجة عن نطاق هذه الدائرة، يعني في التراجم ألفت شيخنا مثلا ترجمة أسامة بن زيد، عبادة بن الصامت رضي الله عنهم، سعيد بن مسيب من التابعين، عمر بن عبد العزيز. طيب الآن أنا بعرف يعني إيش السر من هذه، يعني أنت حضرتك دائما تؤلف بالفقه وأصول الفقه، طيب إيش دخل التراجم في الموضوع هذا؟
إنني كبعض الناس الذين يؤمنون بالواقع وتحدياته وكثرة مشكلاته، فلذلك لا أعيش في جميع أنماط حياتي على مجرد عرض المستويات النظرية، بل لا بد أن تنطلق من الواقع وأن يكون هناك تفاعل بين ما يقتنع به الإنسان وبين وجود نماذج فعلية للحياة حتى يقتدي بها الأجيال. ومن هنا كان اهتمامي بتحليل حياة نماذج من السلف الصالح، سواء من الصحابة الكرام كعبادة بن الصامت الذي لا يقل في الفروسية وفي المشاركة في الفتح الإسلامي عن خالد بن الوليد، وكان سفيرا عظيما اشترك في فتح مصر، وخطيبا مصقعا وأديبا عظيما ورجلا مفوها. فأردت أن أترجم حياته وأحلل شخصيته ليقتدي الجيل بهؤلاء النماذج. ثم أسامة بن زيد، وهو ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أمره على جيش مؤتة وفي جيشه كبار الصحابة أبو بكر وعمر، وهو شاب فتى، مما يدل على ضرورة معاني عظيمة يمكن أن نستفيد من هذا الحادث. وكان يقول عليه الصلاة والسلام قبل وفاته: أنفذوا جيش أسامة. مما وكان في هذا الجيش كبار الصحابة، وفعلا حقق هذا الجيش مطلبه وجاء إلى بلاد الشام، وكان ذلك نصرا حربيا عظيما بقيادة هذا الشاب الفتى.
إذا المعيار شيخنا هو أنهم علماء وكذلك أصحاب فروسية وواقعيين
كذلك. أيضا سيد التابعين سعيد بن المسيب، المدرسة التي جاءت بعض الصحابة، كان لهم هذا الدور التأصيلي في الحياة العلمية والفقهية وفي إبداء وجهة النظر الرافضة للسياسة الجائرة في بداية عهد الأمويين. فلذلك أردت أن آتي بنموذج لهذه الشخصية الفريدة، والذي يمتاز بعلو الهمة، ومن أهم ما يمكن أن يتأثر به الشباب أنه أمضى 40 سنة لم تفته صلاة من صلوات الجماعة،
ما شاء الله،
وفي الصف الأول،
ما شاء الله.
هذه همة عالية لا يستطيعها إلا كبار الأنفس.
فهذا
كان سعيد بن المسيب.
وأما عمر بن عبد العزيز، وعلى فكرة عمر بن العزيز أظن استفادوا منه كثير في مسلسل عمر بن العزيز،
هذا المسلسل أخذ أكثر المعلومات من كتاب عمر بن عبد العزيز، لأنه أيضا في عهد يمثل صحوة الإسلام والعودة إلى منهج الخلافة الراشدية، فلذلك اعتبروه خامس الخلفاء الراشدين، على الرغم من أن خلافته لم تبقى أكثر من 2 و6 أشهر. هذا الرجل العظيم استطاع أن يرد المظالم وأن يعيد للناس الثقة بالإسلام في الحياة العامة والخاصة
في فترة وجيزة،
وفترة 2.5 سنين،
استطاع
أن يحقق ما لم يحققه كثير من الخلفاء على مدى 20 أو 30 سنة.
فإذا هذا هو الدافع،
هذا الدافع أن أصل الجيل بواقع فعلي تترجم فيه حياة هؤلاء العظماء، لتكون أسوة طيبة، بالإضافة طبعا للأسوة الأولى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب شيخنا، ما في شك يعني هذا العطاء الكبير اللي قدمته من أكثر في 50 عنوان ومؤلف من مجلدات وأبحاث وكتب، ما في شك أنه ما نشأ من فراغ، وأن نعم. والدك كما تفضلت نعم. والوالدة الكريمة نعم. كان لهم السبب في نعم. توجهك نحو هذا العلم، لكن نعم. ما في شك أنك كذلك تأثرت بعلماء أو مفكرين أو أدباء أو شعراء
نعم.
فممكن لو يعني تعرض لنا بعض الأسماء اللي كانت لها بصمات نعم. على شخصيتك مثلا.
تكميلا أولا للسؤال الأول، كان من خلال مشاركتي في المؤتمرات أنني أحسست بمشكلات العالم الإسلامي المعاصر
نعم.
والتحديات القوية التي يعانيها المسلمون والعرب في هذا الوقت. فصدر لي كتاب عن نظام الإسلام، فيه أقسام ثلاثة
نعم.
أولا العقيدة الإسلامية والعالم المعاصر، ثانيا العلاقات الدولية ونظام الحكم والسيادة في الإسلام مقارنة طبعا مع الأنظمة الأخرى، والموضوع الثالث مشكلات العالم الإسلامي المعاصر.
نعم.
ذكرت هذه المشكلات وطريق حلها وتجاوزها من أجل أن تؤتي الصحوة الإسلامية ثمرتها.
نعم.
فكان هذا الكتاب مسهما
نعم.
في هذا الجانب، وكان يدرس في 6 كليات في ليبيا
ما شاء الله.
وبعد إذن، أما بالنسبة للعلماء
نعم.
أولا أنا أمتاز بأنني لم أغب عن محاضرة واحدة، لا في المرحلة الابتدائية ولا الثانوية ولا الجامعية ولا الدراسات العليا، لأني أوقن أن أصل العلم بالتلقي والمشافة
نعم.
فلا أغيب عن محاضرة، كما لم أغيب عن محاضرة على مدى 40 سنة في الجامعة إلا أن أكون مسافرا، ومن الحمد لله لم أتعرض لمرض أو شيء. وإذا اضطررت فأعوض الطلاب عن المحاضرة التي غبت عنها، لأنني أعتقد أن القيام بالواجب في هذا الجانب
نعم.
فريضة بعد الصلاة.
الحمد لله.
فلم أغب عن هذه المحاضرات، ومنضبط، آتي في أول وقت المحاضرة، لا أتأخر كما يفعل البعض ربع
نعم.
ساعة وثلث ساعة
نعم.
فإذا أنا استفدت من مبدئي في التلقي على العلماء والمشايخ
نعم.
تأثرت بعلماء الشام كثيرا في تكويني الفكري والسلوكي والأخلاقي، لأنهم صلحاء
نعم.
وفي على رأسهم مثلا الشيخ هاشم الخطيب، الشيخ محمود ياسين، هاشم الخطيب في الفقه الشافعي، الشيخ محمود ياسين في الحديث، الشيخ محمود الرنكوسي في العقيدة
نعم.
الشيخ حسن الشطي في علم الفرائض والمواريث، الشيخ نمر الخطيب في المنطق، الشيخ حمدي جويجاتي وأحمد السماق في التجويد والترتيل، في الثقافة الإسلامية المعاصرة المدير كان جودة المارديني رحمه الله، في العلوم الأخرى تتلمست على كثير من هؤلاء النخبة الطيبة والمشاعل المضيئة في دمشق، فكون ذلك شخصيتي تكوينا
نعم.
قويا ومتينا للالتزام بالخط الإسلامي
نعم.
وهذه الحصانة استفدتها من علماء الشام. ثم في مصر لا شك أن المجد العلمي المتألق في مصر لا نظير له في العالم العربي
نعم.
بحق هم أسبق البلاد حضارة وتقدما علميا، واستطعت ولله الحمد أن أحصل على تلمذة على كبار علماء مصر، سواء في علوم الشريعة أو في علوم القوانين.
هذا لما ذهبت إلى الدراسة هناك؟
ذهبت إلى الدراسة. فأما
هذا في أي سنة شيخنا كانت؟
في بداية عام 1953 بعد الثورة المصرية بشهرين
نعم.
وعاصرت كل أوضاع الثورة المصرية وعهد الوحدة بين مصر وسوريا وبعد الانفصال
نعم.
وتعرض يعني وعرفت كثيرا من السلبيات والإيجابيات في هذه المرحلة. 10 سنوات
بكرت
في مصر 10 سنوات متواصلة. والذي أفادني أنني لم أنقطع عن العلم بدءا من المرحلة الابتدائية حتى حصلت على الدكتوراه
نعم.
ولذلك كان يعني حصولي على الدكتوراه في سن مبكرة، بداية سنة 29
نعم.
وهذا يسر لي كثرة العطاء
الحمد لله.
ولله الحمد. فمن كبار العلماء الذين تتلمس عليهم في الأزهر الشريف
نعم.
شيخ الأزهر قبل أن يصبح شيخ أزهر الشيخ محمود شلتوت
نعم.
وشيخ الأزهر أيضا الشيخ عبد الرحمن تاج
نعم.
وأيضا الشيخ الشافعي الظواهري في الأصول، الشيخ محمود عبد الدايم في الفقه الشافعي، جاد
نعم.
الرب رمضان، الشيخ حسن وهدان، جاء الشيخ مصطفى عبد الخالق وأخوه عبد الغني عبد الخالق، والشيخ محمد هاشم ومشايخ الصفة والشيخ دراز عبد الله دراز وأخوه. فهؤلاء نخبة عالية كانوا في كلية الشريعة في الأزهر، تتلمذت عليهم واستفدت منهم استفادة مباشرة. لم أغب كما قلت لكم عن محاضرة من المحاضرات ولله الحمد. وأما أيضا في الثقافة القانونية فكان هناك العميد كلية الحقوق في جامعة عين شمس عز الدين عبد الله، الدكتور عثمان خليل عميد أسبق منه، الدكتور الطماوي، الدكتور عبد الحي حجازي الذي جاء عندكم في الكويت،
نعم في الكويت،
رجل فاضل وعلامة أيضا من المشايخ في هذه في كلية الحقوق وقسم الشريعة في الدراسات العليا، أستاذنا الكبير الشيخ محمد أبو زهرة،
نعم.
الشيخ علي الخفيف في الفقه لا يكاد له يوجد له نظير،
نعم.
الشيخ محمد الزفزاف في أصول الفقه، الشيخ أحمد فرج السنهوري في تاريخ التشريع الإسلامي،
نعم.
في درسنا أيضا في الدراسات العليا أوضاع قانون الأحوال الشخصية وأحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين، الدكتور جميل الشرقاوي،
نعم.
في العلاقات الدولية الدكتور محمد حافظ غانم والدكتور حامد سلطان. فكل هؤلاء أثروا في تكويني الفكري الإسلامي والقانون تأثيرا واضحا، استطعت أن أسير على منهجهم. وهذه هؤلاء كلهم يعدون من زعماء المدرسة التجديدية، سواء في عرض أحكام القانون أو عرض أحكام الشريعة الإسلامية، وكنت أسير على منهجهم ولله الحمد تأثرت بثقافتهم وسرت على منهجهم، وكانوا هم الشعلة المضيئة لي في حياتي الدراسية.
وما في شك شيخنا، لا شك أنه في يعني بعض المواقف اللي ما تنسى من الذاكرة في مسيرتك العلمية، سواء مع علماء أو مشايخ أو دكاترة. فممكن لو نسمع موقف واحد مثلا قد يكون في الصغر أو في وقت طلب الماجستير أو الدكتوراه.
لا شك أنني كنت أحترم أساتذة احتراما كبيرا لا يكاد يوجد له نظير، وأتلقى منهم النصائح والإرشادات، فكنت أحيانا أفرط في بعض الكلمات التي لا تليق، وكنت أجد النصيحة المباشرة من العالم أو الأستاذ استفدت منها في حياتي، سواء في عرض الأمثال، فأحيانا قد أعرض مثالا غير لائق فيقول لي الأستاذ حسن عرض الأمثلة،
نعم.
وهذا دليل مظهر حضاري عظيم. أحيانا قد تصدر مني كلمة في حق بعض المشايخ وهي غير لائقة فيصححها لي الأستاذ، وهذا كله مرت بأمثلة كثيرة. أحيانا قد أتسرع مثلا في عرض صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أقول صلى الله عليه وسلم هيك، يقول لي ابني لا تكبتلها، أظهر لك حب، أظهر حبك لرسول الله وقلها ببيان وفصاحة. أحيانا كان العالم يوجه لنا بعض الانتقادات لمصلحتنا، سواء في مظهرنا أو في تعابيرنا أو في اختيارنا للموضوعات، فكنت أستفيد من هذه التوجيهات وأجد فيها الخير الكبير واستفدت منها. أعتبر هذه مسل حاسمة ومعبرة ومصيرية، كل ذلك الحقيقة استفدت من هؤلاء، وكنت أتلقى ذلك بصدر رحب وبمحبة. قد أتضايق في مبدأ الأمر، لكن أجد الخير فيما يوجه هؤلاء طلابهم، لأن الأستاذ بمثابة الأب
بالضبط،
وهو أب مؤثر في تكوين الروح الشخصية.
طيب.
والسلوك الإنساني.
طيب شيخنا، في خلال هذا العمر المبارك إن شاء الله
فيكم
لا شك أن مررت كذلك بمواقف طريفة، يعني سواء في العائلة أو في البلد أو مع العلماء والمشايخ، ما تنسى لا شك في هذا الموضوع.
مثلا نعاني دائما في توجيهنا مع العوام صدمات عنيفة. فمرة كنت أخطب في مسجد في بلدتي، وقلت للإخوة المصلين يجب حينما يقوم الإنسان أو يقعد أو يستعين بأحد أن يستعين بالله جل جلاله.
نعم.
ولا تجوز الاستعانة بغير الحق سبحانه وتعالى، لأن بيده الأمر كله.
نعم.
بيده الأمر كله. فقلت لهم لا يصح للإنسان حينما يقوم أن يقول يا رفاعي،
نعم،
يا جنيد، يا جيلاني، يا سيدي عبد القادر جيلاني، يا مثلا في طنطا الشيخ المشهور هناك، حتى لا يجوز أن يقول يا رسول الله.
نعم.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله.
نعم.
وإذا استعنت فاستعن بالله عز وجل. فأشاع بعض المصلين في نهاية الأمر أن فلان أصبح وهابيا.
نعم.
قلنا لهم يعني مع الأسف الشديد الواحد يدلكم على أليس هذا الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، عندئذ تقولون صار وهابيا. هذا الكلام لا يصح أن يقال.
نعم.
فلذلك أحيانا يروج بين العوام اتهامات للعلماء غير مبنية على أساس صحيح.
نعم.
بالإضافة إلى أنني كنت مرة تعرضت في موقف لا أنساه، بأنني هاجمت كل الأحزاب الموجودة.
نعم.
في البلد، فعلى الفور يعني دبر المدبرون والكائدون عرائض في حقي ليسجنوني ويوقفوني. فلأنني دعوت إلى الوضع الصحيح الذي ينبغي أن يتمسك به الناس، وهو إسلامهم.
نعم.
ودينهم وقرآنهم.
نعم.
وحينما هجمت هذه الأحزاب دبرت في حقي مثل هذه العرائض الكثيرة والانتقادات والبرقيات، ومن حسن الحظ أن استطعت أن أفلت من قبضة هؤلاء وهربت.
طيب.
إلى مصر
الحمد
لأتخلص من شر الأشرار وكيد الفجار وإساءة المغرضين.
نعم.
ونجوت من القوم الظالمين كما نجا موسى وعيسى
الحمد لله
من سيدنا محمد. يعني وهذا لا يكون ضعفا، لأن الهجرة مثلا النبوية ما ليست دليل ضعف.
نعم.
إنما طريق للبناء، حيث تجد القوم معرضين عن كل ما يريد رسول الله.
نعم.
بعد 13 سنة.
نعم.
فأذن الله له بالهجرة.
نعم.
وكما هاجر الصحابة الكرام هذا ليس دليل ضعف،
إنما
هو.
نعم.
التفاف للوصول إلى تحقيق الغاية بطريق.
نعم.
أفضل.
نعم. طيب شيخنا ما شاء الله يعني. نعم. الجعبة فيها الكثير وفيها البركة إن شاء الله.
لكم.
شيخنا يعني إحنا في الدقائق الأخيرة الآن.
نعم.
وودنا لو نسمع منك كلمة توجيهية، يعني ماذا تريد أن توصي الأمة؟
أي نعم.
وما هو مقترحك للأمة الآن؟
يعني أنا أشكركم على هذه الثقة، وإن كنت لست أهلا لها، لكن أحب لإخواني جميعا ما أحب لنفسي.
نعم.
أحب لهم بعد تجاربي ومقارناتي ومعرفتي لسلوك كثير من رفاقي وزملائي في الدرب، أن عليهم شيئا واحدا، وهو الاستقامة على أمر الله وقرآنه وسنة نبيه، ففي ذلك الفلاح كله. وعليهم أن يكون شعارهم.
نعم.
قول الله جل جلاله: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
نعم.
فأولئك الذين انزلقوا وانحرفوا طمست آثارهم، وكانوا يعني مضغة الأفواه والانتقادات الموجهة، فمن خلال تجاربي مع الآخرين أنه لن يفيد كل إنسان إلا الاستقامة.
نعم.
وخصوصا في مرحلة الكبر، كما كان يقول مشايخنا: حفظنا أعضاءنا في الصغر فحفظتنا في الكبر.
نعم.
سلامة الأعضاء، سلامة الجوارح، سلامة الحواس. كلما استطاع الإنسان أن يصون نفسه عن الانزلاقات والانحراف، فيكون هو الذي يحصن نفسه من الأمراض.
نعم.
ومن المشكلات الكثيرة. وعليه أيضا على هؤلاء الإخوة أن يكونوا حكماء.
نعم.
وأن لا ينزلقوا في الانتقاد الصريح الذي يودي بحياتهم ويطمس وجودهم في هذا العالم. لابد إلا أن نسير كما كان يقول السلف الصالح: لو كان لي دعوة صالحة لدعوتها إلى حاكم.
نعم.
لأنه إذا صلح الحاكم صلحت الرعية.
نعم.
فهؤلاء الذين يتورطون في الهجوم الحكام والأمراء وينتقدون سياساتهم بشكل فاضح، هؤلاء في اعتقادي مخطئون.
نعم.
فعليهم أن يلتمسوا طريق الحكمة وطريق اللين، فقول له قولا لينا. ربنا يقول لموسى وأخي فرعون المتأله الجبار المتغطرس: لا يمكن أن تحقق الهدف منه بأن تتعالى عليه. فقال الله له: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فعلى هؤلاء جميعا أن يفهموا الإسلام فهما صحيحا وفهما واقعيا وفهما كيسا. دائما لا يصح أن نفصل بين العلم وبين سياسة الكلام.
نعم.
لكل علم له سياسة.
نعم.
ولكل علم له حكمة.
بالضبط.
يجب على هؤلاء الإخوة أن يكونوا حكماء.
نعم.
في توجيه النصيحة للآخرين.
نعم. أشكرك شيخنا طبعا. ونحن الآن يعني آخر سؤال أنا معايا.
بارك الله شكرا.
الله يبارك فيك. وأنا بين إيدي الآن أوراق.
نعم.
حقيقة يعني يبدو من شكلها أنه يعني قديم جدا
جدا. نعم.
صحيح. وأنا ودي لو تعطينا قصة الورقة هذه اللي مؤرخة في 12-11-58.
أيوة.
فهذه
أول محاضرة.
نعم.
ألقيتها بين يدي لجنة من العلماء في كلية الشريعة في جامعة دمشق.
نعم.
عن موضوع يد الأمانة ويد الضمان للدخول في مسابقة للتعيين في وظيفة معيد في الجامعة. وهذه المحاضرة الحقيقة تقصيت فيها، على الرغم أنها كانت أول محاولة للمحاضرات، جميع ما كتبه الفقهاء في هذا الموضوع الحساس والحيوي، لأن أغلب الناس يثيرون مشكلة: يا أخي أنا لا آكل غرامة.
نعم.
ولم يدروا أن من الغرامات ما هو مشروع ومنها ما هو غير مشروع. فهذا الموضوع يبين لهم: إذا وضعت عندك أمانة.
نعم.
فحافظت عليها كما تحافظ على مالك ثم سرق، لا تضمنها.
نعم.
أما إذا قصرت في المحافظة عليها.
نعم.
وتركتها بين يدي الأولاد. فيجب عليك ضمانها وتكون غرامة مشروعة.
نعم. إذن معناتها هذه الآن أول محاضرة ألقيتها.
نعم.
طيب شيخنا، والدبوس اللي فيها هذا.
نعم.
كذلك صار له 43 سنة
منذ ذلك التاريخ. أيوة. لأني دائما أؤرخ لأعمالي.
نعم.
وكل أحاديث التي ألقيتها في التلفاز وفي الإذاعة بتواريخ معينة. وهذا أول مسلك سلكته في.
نعم.
عملي الذي هو بدأت به حياتي.
نعم.
العلمية.
هذا يعتبر مخطوطة الآن شيخنا.
نعم. مخطوط. بارك الله فيك.
عموما في الختام يعني نتمنى ونسأل الله عز وجل يمتعنا ببقائك شيخنا، وأن يوفقنا وإياك لكل خير. وإحنا سعداء حقيقة في حديث الذكريات اللي سمعنا منك واستفدنا منك الكثير.
شكرا. العفو والفضل لكم.
الله يبارك فيك شيخنا. شكرا.